بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد بالأعذار هنا ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية صلاة المريض، ثم بعد ذلك سيشرع في بيان كيفية صلاة المسافر، ثم بعد ذلك سيشرع في بيان كيفية صلاة الخائف. قال رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. هذا هو الأصل، يعني صلاة المريض على مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما، وهذا هو الأصل، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. في حديث عمران في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال لك أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، يعني لو كان حتى لو كان مستند على جدار. نعم، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فإذا استطاع أن يأتي ببعض القيام فهذا هو الواجب. إذا قام ولم يستند على الجدار أو لم يعتمد على عصا لم يتمكن من القيام، فنقول قم واعتمد على العصا أو استند على الجدار. نعم. قال: ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا، يعني إذا كان لا يستطيع القيام ولا مستندا ولا معتمدا، قال لك ينتقل المرتبة الثانية، قال فقاعدا، يصلي قاعدا. وكيفية، ما كيفية القعود؟ نعم، كيفية القعود المشهور من المذهب أنه يتربع. نعم، أنه يتربع، بمعنى أنه يفضي بمقعدته إلى الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. تربع، يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. نعم، هذا التربع. واستدلوا على هذا بحيث أنس في النسائي يعني مسلم كان يصلي الليل متربعا، لكن الحديث ضعيف. نعم، الحديث فيه ضعف. الرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون يجلس كجلسات الصلاة، يفترش في موضع الافتراش ويتورك في موضع التورك، والقيام كيفما جلس. نعم، كيفما جلس، يعني في حال القيام شاء يجلس مفترشا، إن شاء يجلس متربعا إلى آخره، كيفما جلس. وهذا القول يعني هو أقرب، يعني ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله أنه هو الأقرب، يعني لأن الأصل في جلسات الصلاة أن يفترش في حال الافتراش ويتورك في حال التورك، لكن في حال القيام يفعل ما هو الأيسر له، يعني يفعل ما هو الأيسر من تربع أو غير ذلك. نعم، وعند الشافعي يقول يفترش، يكون مفترشا. فالحنابلة يقولون يكون متربعا، الشافعية مفترشا، الحنفية يفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك، ما عدا ذلك في حال قيام يفعل ما هو الأيسر كيفما جلس، وهذا هو الصواب أنه يفعل ما هو الأيسر. قال: فإن لم يستطع فعلى جنبه. هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه، كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وسواء صلى على جنبه الأيمن أو صلى على جنبه الأيسر، كل ذلك جائز. ويؤمئ برأسه إلى جهة صدره. نعم، يؤمئ برأسه إلى جهة صدره، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال والأيمن أفضل، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يقول لك الأيمن أفضل، والصواب في ذلك أن الأيسر هو الأفضل. والأيسر يعني ليس المراد بالأيسر ضد الأيمن، المقصود هنا ماذا؟ الأسهل. قد يكون الأسهل للمريض أن يصلي على جنبه الأيمن، وقد يكون الأسهل للمريض أن يصلي على جنبه الأيسر، فالصواب في ذلك أنه يفعل ما هو الأسهل له. قال ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، هذه المرتبة الثالثة. وإن صلى مستلقيا ورجلاه القبلة أيضا جاز، يعني بعض العلماء قال أنه مخير، إما على جنبه الأيمن أو يكون مستلقيا، يعني يكون على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر وجهه للقبلة، أو يكون مستلقيا ورجلاه للقبلة، كلاهما جائز. لكن يظهر والله على حديث عمران أنه يبدأ بالجنب، يعني يكون على جنبه، فإن لم يتمكن أو شق عليه أن يكون على جنبه فإنه يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة. قال رحمه الله فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل. إذا عجز أومأ بطرفه، يعني هذه المرتبة الرابعة، أولا يصلي قائما، المرتبة الثانية قاعدا، المرتبة الثالثة على الجنب، المرتبة الرابعة بطرفه، يعني ما يستطيع يحرك رأسه، مريض لا يستطيع أن يحرك رأسه، ها يصلي بأي شيء؟ بعينيه، يفتح العينين ثم إذا ركع يغمضهما قليلا، ثم إذا سجد يغمضهما أقل إلى آخره. وجاء في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف لا يثبت. وعلى هذا الصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول لا تشرع الصلاة بالطرف، وهذا هو الصواب، لأن الصلاة بالطرف هذه لا دليل ضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أما الصلاة بالإصبع فهذه ليس لها أصل، لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الفقهاء رحمهم الله. فالمرتبة الثالثة الرابعة هي الصلاة بالعين أو بالطرف، هذه المرتبة ضعيفة لا تثبت. قال لك نعم وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، يعني استحضر القول استحضر الفعل، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، هذه المرتبة الرابعة. فالصحيح أن المرتبة مرتبة الصلاة بالطرف بالعين هذه غير ثابتة، لكن ننتقل للمرتبة الرابعة وهي نصلي في قلبه. إذا كان لا يستطيع أنه يومئ برأسه، لا يستطيع، لا يتمكن أن يومئ برأسه، نقول صلي بقلبك يستحضر. نعم إن استطاع أن يحرك لسانه وحرك لسانه، ما استطاع أن يحرك لسانه فإنه يصلي بقلبه، يستحضر القيام الركوع، يقرأ بقلبه، يستحضر القيام والقراءة والأذكار والركوع والسجود إلى آخره. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باقيا، ما دام أن العقل باق، نقول الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باق، لأن الأصل وجوب الصلاة. عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام أن الصلاة تسقط، يعني إذا ما استطاع أنه يحرك رأسه يومئ بالرأس، ما استطاع لا يجب عليه أن يصلي بقلبه. واستدلوا بحيث عمران النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المراتب الثلاث. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، ما دام أنه يمكنه، هنا لا يلحقه ضرر، ما دام أنه يمكنه أن يستحضر أذكار الصلاة وأفعالها في قلبه فإن وجوب الصلاة لا يزال باقيا. قال رحمه الله: ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. صورة ذلك يصلي جالسا لمرض ثم أحس بنشاط فإنه ينتقل إلى القيام، لأن القيام إنما سقط للعجز أو المشقة، والحكم يدور مع علته وجودا وسببا وجودا وعدما، وسقط عنه القيام لعلة العجز أو المشقة، فإذا زالت العلة زال موجبها. وكذلك أيضا لو كان يصلي على جنبه ثم حصل له نوع من النشاط واستطاع أن يصلي جالسا فإنه يصلي جالسا، وهكذا لما تقدم من التعليل. قال: ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني صورة ذلك إن صلى في بيته فإنه يصلي قائما، وإن صلى مع الجماعة فإنه يصلي جالسا، بمعنى أن مجيئه إلى الجماعة سيلحقه شيء من التعب والمشقة فيحتاج إلى أن يصلي جالسا. فيقول المؤلف رحمه الله: يخير، إن شاء صلى في بيته قائما، وإن شاء أتى الجماعة وصلى معهم جالسا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخير، وذلك أنه إذا صلى منفردا فقد أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، وإن صلى مع الجماعة فقد أدرك واجبا من واجبات الصلاة وهو الصلاة مع الجماعة. والرأي الثاني أنه يصلي مع الجماعة، وهذا القول هو الصواب، صواب أنه يصلي مع الجماعة. ويدل لهذا حديث مسعود في صحيح مسلم أنه قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني هو مريض ومع ذلك يعتمد على رجلين حتى يأتي الجماعة ويقام في الصف. وأيضا مما يدل لهذا أنه مخاطب بصلاة الجماعة أولا، صلاة الجماعة هو مخاطب بها فيفعل ما خوطب به أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر له أن يقوم قام، وإن لم يتيسر فإنه يصلي جالسا. ولأنه قد يظن أنه لن يتمكن من القيام إذا صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل ويتمكن من القيام. فالصواب في هذه المسألة أنه يحضر الجماعة، هذا الصواب لما تقدم من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، تصح، يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الفريضة على الراحلة، أما النافلة فتصح على الراحلة، كما تقدم لنا في باب صلاة، كما تقدم لنا في شروط الصلاة، في شرط استقبال القبلة، في شرط استقبال قبلة. فالمريض، نعم، المتنفل يصح أن يتنفل على الراحلة، كما تقدم لنا، تقدم لنا أنه إذا صلى على راحلته نافلة في السفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وأما القيام فهو ساقط في السفر وفي الحضر، لو أراد أن يتنفل وهو جالس فإن له ذلك، كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمران رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا الآن صلاة الفريضة على الراحلة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان لا يتمكن من النزول فإنه يصلي على راحلته. والآن المراكب الموجودة، كالسيارات والقاطرات والسفن والطائرات إلى آخره، لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون هناك متسع يتمكن من خلاله أن يصلي صلاة تامة بشروط الصلاة وأركانها، فإنه يجب عليه أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها إذا كان هناك متسع، كما لو كان في السفينة ساحة يتمكن من الصلاة فيها، فنقول يجب عليه أن يصلي صلاة تامة. ومثله أيضا القاطرة أو مثلا الطائرة إذا كان هناك مكان تمكن من أن يصلي فيه، فنقول يجب عليه أن يأتي إذا كان هناك مكان يتمكن من الصلاة فيه، بمعنى أنه يأتي بجميع شروط الصلاة وأركانها، فنقول بأنه يجب عليه ذلك. الحالة الثانية: إذا كان المكان ضيقا وليس هناك مكان متسع لفعل صلاة تامة بشروطها وأركانها، فهذا كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ما يقدر عليه من شروط الصلاة وأركانها يأتي به، وما لا يتمكن منه من شروط الصلاة وأركانها فإنه يسقط عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يتمكن من القيام قام، إذا كان يتمكن من الاستقبال استقبل، إذا كان لا يتمكن من الاستقبال ولا يتمكن من القيام سقط عنه، إذا كان يتمكن من الركوع ركع، إذا كان يتمكن من السجود سجد، إذا كان لا يتمكن لا من الركوع ولا من السجود فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل ركوعه أخفض، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لما تقدم من قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان سينزل في الوقت، فالأحسن والأولى أن يؤخر الصلاة، إلى نزوله لكي يصلي صلاة تامة. نعم، هذا هو الأولى والأحرى. نعم، قال رحمه الله: ويومئ من بالماء والطين. يومئ يعني لو كان هناك شخص حبس بالماء والطين، والطين أحيانا يحبس الإنسان لا يتمكن من الخروج منه، فإذا خاض في مكان فيه ماء وطين فقد لا يتمكن، من الخروج من هذا المكان فينحبس فيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا انحبس في هذا المكان بسبب الماء والطين فإنه يومئ، نعم يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما سلف. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على العذر الأول من أعذار وهو المرض، شرع رحمه الله تعالى في العذر الثاني وهو السفر. والسفر في اللغة مأخوذ من الإسفار، وهو مفارقة محل الإقامة، لأن المسافر بمفارقته محل الإقامة يسفر بعد أن كان مكنونا بمحل إقامته. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالسفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، سمي بذلك إما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وإما لأن المسافر يسفر به، فبدلا من كونه مكنونا فإنه يسفر ويخرج من محل إقامته إلى موضع آخر يسفر به. وأما في الاصطلاح فهو مفارقة محل الإقامة على وجه السفر شرعا، لا مخالفة، مفارقة محل الإقامة على وجه السفر شرعا. قال المؤلف رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية أفضل. السفر أو المسافر تلحقه رخص، والسفر له أحكام. والآن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن أحكام السفر فيما يتعلق بالصلاة، أما ما يتعلق بالصيام ففي كتاب الصيام، وما يتعلق بالتيمم ففي كتاب التيمم كما تقدم لنا. وعلى هذا فقس، لكن المقصود هنا ما يتعلق بأحكام صلاة المسافر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: القصر بالنسبة للمسافر، قال: قصر الرباعية أفضل. يؤخذ من كلامه أن الإتمام ليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن الإتمام ليس واجبا، وأن القصر أفضل والإتمام جائز وليس واجبا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القصر واجب، أن القصر واجب. شيخ الإسلام رحمه الله توسط في المسألة فقال: الإتمام جائز مع الكراهة، الإتمام جائز مع الكراهة، ولكل منهم دليل. أما من قال بأن القصر واجب كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فحديث عائشة في الصحيحين: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، مما يدل على أن صلاة المسافر ركعتان، وإذا زاد على الركعتين، إذا زاد على الركعتين فقد زاد على الصلاة المشروعة، كما لو زاد ركعة في صلاة العشاء أو رابعة في صلاة المغرب. أول ما فرض الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وكذلك أيضا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه أتم الصلاة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الصلاة. ولهذا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. الجمهور قالوا بأن القصر سنة وليس بواجب، واستدلوا على هذا قالوا بأن عثمان رضي الله تعالى عنها تم الصلاة بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا مما يدل لذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعة يتم، إذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية كما سيأتينا إن شاء الله، إذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية، يعني المقيم يصلي العشاء والمسافر سيصلي العشاء، فإن المسافر يصلي أربع ركعات كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا يدلك على أن القصر ليس واجب. شيخ الإسلام توسط، ويظهر والله أعلم أن يعني شيخ الإسلام أخذ بمجموع الأدلة، ويظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام أنه أقرب، وأن الإتمام مكروه، والأفضل الأفضل هو القصر. نعم الأفضل هو القصر. قال رحمه الله: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخة. لمن نوى سفرا مباحا، من قصد سفر يعني القصر، نعم، إنما يكون في السفر لا يكون في الحضر. نعم القصر نعم سببه هو السفر، وأضاف بعض العلماء الخوف كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن القصر لا يكون إلا في السفر فقط، وبعض العلماء أضاف الخوف كما سيأتي إن شاء الله. أما الجمع فالجمع يكون في السفر ويكون في الحضر، ولهذا قال المؤلف: لمن نوى سفرا مباحا، يعني لو قصد سفرا محرما، لو قصد سفرا محرما مثلا سافر لشرب الدخان مثلا، هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن رأي أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يترخص، لأن الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر إلى ما يعتري هذا السفر من إباحة أو تحريم. وعند جمهور العلماء أنه إذا قصد سفرا غير مباح أنه ليس له أن يترخص، لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة لكن اشترط ألا يكون باغيا ولا عاديا. قالوا: والباغي هو الخارج على الإمام، والعادي هو قاطع الطريق. شيخ الإسلام يقول: الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. نعم فالخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك أن من سافر سفرا محرما هل له نترخص؟ عند أبي حنيفة رحمه الله له نترخص، اختاره ابن تيمية، عند الجمهور ليس له أن يترخص. والدليل الجمهور كما تقدم الآية وأجيب عن الآية. قال: لمحل معين، لا بد، يقول لك المؤلف رحمه الله، لكي يترخص لا بد أن يقصد محلا معينا. أما إذا خرج هكذا هائما على وجهه ولو ضرب مسافة القصر، يقول ليس له أن يترخص، لا بد أن يقصد محلا معينا. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، لأن الله عز وجل علق الرخصة بالضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله عز وجل علق الحكم بالضرب في الأرض، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. فإذا خرج ولا يقصد مكانا معينا لكنه يريد أن يقطع مسافة القصر فله ذلك. قال: يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة. أيضا واشترط المؤلف رحمه الله للرخص أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. والشرط الثاني ماذا؟ أن يقصد محلا معينا. والشرط الثالث أن يكون السفر 16 فرسخة، يعني لو قصد أقل من 16 فرسخا فليس له أن يترخص. يعني مثلا لو أراد أن يسافر 10 فراسخ ليس له أن يترخص، لابد المسافة أن تبلغ 16 فرسخا. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فالشرط الثالث لا بد أن تبلغ المسافة 16 فرسخا. والمسافة إذا بلغت 16 فرسخا هذا يسمونه بالسفر الطويل، ما دون 16 فرسخا يسمونه بالسفر القصير. وهذا مصطلح، يعني إذا وجدت عندهم في كلامهم سفر طويل وسفر قصير، فالسفر الطويل هو ما يبلغ 16 فرسخا والسفر القصير ما دون ذلك.